الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر رحمه الله تعالى المراد بالفتح في الآية بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقلنا إن من أهل العلم من يرى أن المراد بالفتح فتح مكة، ومنهم من يرى أن المراد بالفتح ما وقع في الحديبية من الصلح، لأنه كان مقدمة للفتح، وجعل الله عز وجل فيه مصلحة عظيمة عادت على الأمة وعلى الإسلام لأحسن عود. ولهذا فسر بعض أهل العلم ومنهم قتادة عن أنس كما هنا في قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال الحديبية، المقصود بالفتح الحديبية. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفر قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح فرجع فيها. قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت.
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في المدخل العظيم الذي دخله عليه الصلاة والسلام، دخلها متواضعا لربه، وقد خفض من رأسه عليه الصلاة والسلام تواضعا لله تبارك وتعالى، لا كما يفعل أهل التجبر وأهل الاغترار إذا انتصروا أو حصل لهم ما حصل من هزيمة عدوهم، أظهروا الأشر والبطر، فإن هذا غير مشروع. حتى لو انتصر المسلمون على أعدى أعدائهم فإنهم يتواضعون لله، لأن النصر من عنده تبارك وتعالى. ولهذا لما فتحت قبرص اعتزل أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبكي، فقيل له: تبكي في يوم مثل هذا؟ يعني نصر الله فيه الإسلام. فذكر أن بكاءه عائد إلى تفكره في أن الخلق إذا عصوا الله عز وجل هانوا عليه. يقول: وهؤلاء أهل هذه البلد قبرص قد هانوا على الله عز وجل لمعصيتهم له تبارك وتعالى بالكفر، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. يتفكر المسلم، المسلم إذا تيسر له أمر من أمور الفتح أو التوفيق أو ربح التجارة أو نجاح الدراسة أو غيره، لا يكون أشراً بطراً، وإنما يعلم أن هذا من توفيق الله تعالى. فكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وفتحها أن دخلها عليه الصلاة والسلام مطأطئاً رأسه تواضعاً لله، ودخلها وهو يقرأ القرآن أيضا، دخلها عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ ويرجع. ما المراد بالترجيع؟ أي ترديد الكلام بأن يكرر الآية ويرددها. وفي حديث عبد الله بن مغفل أنه قال: لو شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لحكيتها لولا أن يجتمع الناس علي. ثم ذكر أن صفة قراءته أنه قال بيّن معنى الترجيع. وهل هذا الترداد لهذا الحرف بسبب حركة الناقة، لأنها وهي تتحرك به يتأثر الصوت؟ من أهل العلم قال إن هذا هو السبب، أنه حين كان يقرأ كانت الناقة تتحرك، فكان إذا مد الحرف مع حركة الناقة به يحدث هذا. ومنهم من يقول إنها على هذا النحو، ويأتي إن شاء الله تعالى كلام على أمر القراءة، وما الذي لا يكون تكلفا وتنطعا، وما الذي يكون على الهدي السوي في القراءة بحول الله في موضعه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب قوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا.
في الآية أن الله تعالى غفر لنبيه صلى الله عليه وسلم جميع ذنوبه ما تقدم منها وسلف وما تأخر ولم يقع بعد، وهذه مزية عظيمة له صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان بهذا الحال أنه مغفور له مطلقا عليه الصلاة والسلام، كان مع ذلك عظيم القراءة وعظيم التلاوة وطويل الصلاة كما قال تعالى وسبحه ليلا طويلا. فسأله أكثر من فرد من الصحابة رضي الله عنهم تصنع هذا، يعني من طول القراءة وإطالة الصلاة، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فبين لهم أن القراءة والصلاة والتعبد ليست مقصورة فقط على طلب غفران الذنوب، وإنما تكون أيضا شكرا لله تعالى. قال أفلا أكون، وفي بعض الروايات أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال أخبرنا حيوة عن أبي الأسود
قال أخبرنا
حيوة
نعم
عن أبي الأسود قال سمع عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فقالت عائشة لما تضع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فلما كثر لحمه صلى جالسا فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع.
الحديث هذا كالسابق من رواية عائشة والسابق من رواية المغيرة في هذه الزيادة التي تعرفها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر لحمه يعني في آخر عمره صلى جالسا صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. هذا نوع من أنواع صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام. لما تقدم به السن كان عليه الصلاة والسلام في أول عمره يصلي قائما لا يصلي قاعدا، وقبل أن يقبضه الله إليه بسنة واحدة كما في حديث حفصة رضي الله عنها صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وجلوسه وصلاته وقيامه وجلوسه في الليل على أنحاء، منها هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ 30 أو 40 آية وهو قائم عليه الصلاة والسلام ثم ركع. وهذا بين في اللفظ الآخر، ففي هذا اللفظ الآن ما ذكر عدد الآيات، لكن في اللفظ الآخر أنه كان إذا بقي على قراءته 30 أو 40 آية قام من جلوسه عليه الصلاة والسلام فقرأها ثم ركع. وقائم الليل مخير أن يصلي قاعدا أو أن يصلي قائما، لكنه إذا صلى قاعدا مع قدرته على القيام كتب له نصف أجر القائم إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا لمرض فإنه إن شاء الله يكتب له الأجر كاملا. نعم.
قال رحمه الله باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية التي في القرآن أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا.
عندك هكذا أيها؟
نعم عندي يا أيها.
في بعض الأحيان يقتصرون على جزء من الآية، مثل قوله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، قد يريدون هكذا الذين اهتدوا زادهم هدى، باعتبار أن الواو قد تكون للاستئناف والمقصود الشاهد من الآية، وإلا الآية تبدأ بقوله يا أيها النبي. نعم.
أحسن الله. قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
ذكر رحمه الله تعالى في هذا الحديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما له عناية بكتب أهل الكتاب، وكانت عنده صحيفة فيها كثير من كلام أهل الكتاب، فيها كثير مما في كتب أهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أولا في القرآن وفي التوراة مواضع مذكورة في القرآن منقولة من الكتب السابقة، مثل قوله تبارك وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه ذكرها الله في القرآن وهي موجودة في الصحف، صحف إبراهيم وموسى. ومثلها قوله تبارك وتعالى في سورة الأعلى لما ذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بأول الآية، ما يتعلق بأول السورة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بعدها قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، يعني إن هذا الذي ذكر ونقل هنا من قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى موجود في صحف إبراهيم وموسى، فذكر في القرآن وفي الصحف صحف إبراهيم وموسى. يذكر عبد الله بن عمرو هنا رضي الله عنهما أن هذه الآية وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، موجود جزء منها أيضا في التوراة قريب من هذا اللفظ: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. المقصود بالأميين العرب، والحرز هو الحصن. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولا سخاب في الأسواق، وفي بعض النسخ ولا صخاب بالصاد، والصخب هو ارتفاع الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا الحال، وصخب الناس في الأسواق يكون من مثل الدلالين ونحوهم يرفعون أصواتهم، فهذا مما نزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. ذكر ابن حجر أن المراد بالملة العوجاء ملة الكفر، وذكر شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن المراد بالعوجاء الحنيفية وهي ملة إبراهيم. قال رحمه الله: هي عوجاء بالنسبة إلى الأديان الباطلة. ما معنى الحنيفية؟ الحنيفية هي المائلة، لأن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا، أي مائلا، مائلا عن ماذا؟ عن الباطل، فملته حنيفية مائلة عن الديانات الباطلة وهي في نفسها مستقيمة. ولهذا ذكر أيضا ابن الأثير أن المراد بالملة العوجاء ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي غيرتها العرب عن استقامتها، فملة إبراهيم في نفسها مستقيمة بلا شك، لكن لما غيرت وحرفت عن وضعها السليم الذي هي عليه بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقيمها. هذا الموضع من المواضع التي هي دالة على أن أهل الكتاب يكتمون خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكانوا يعرفون هذه الأوصاف فيه، بل ذكر كعب الأحبار وهو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب باسمه في التوراة، مولده مكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام ومسمى باسمه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبوا أن يطيعوه عياذا بالله. ولهذا قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يكتمون الحق عياذا بالله من حال أهل النار. فهذا من أمثلة ما في كتب أهل الكتاب الدالة على أنهم يعون الحق ويعرفونه لكنهم يتنكبونه عنادا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب هو الذي أنزل السكينة. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار، فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ، وكان ابنه يحيى صغيرا عنده، ففي أثناء قراءته في آخر الليل ويتهجد كان عنده الخيل، لأنه كان يصلي في المربد بجانبه الخيل، فبدأت الخيل تجثال وتتحرك، فلما بدأت تتحرك خشي أن تطأ ابنه يحيى الصغير هذا فقطع قراءته، ثم عاد مرة أخرى فعادت الخيل هذه للحركة، فخشي مرة أخرى على ابنه يحيى حتى انصرف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه رأى مثل السرج كالظلة، رآها بنفسه، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت في القرآن. وفي بعض الروايات أخبر عليه الصلاة والسلام أنها الملائكة، فالخيل نفرت لأنها رأت هذه السرج التي اقتربت لقراءة أسيد رضي الله عنه، فبدأت تنفر لأنها رأت منظرا غريبا، هو خاف على ابنه فقطع القراءة، ثم لما عادت مرة أخرى فقطع القراءة وانصرف، فرأى هذه السرج أو الظلة مثل السرج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال: اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، وأخبره أنه لو استمر في قراءته لرأتها الناس لا تتوارى عنهم. ذكر هذا عند قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الشاهد من الحديث قوله: تلك السكينة تنزلت بالقرآن، فقراءة القرآن تتنزل عندها السكينة، وتغشى أهل القرآن الرحمة إذا قرأوه بحقه وكانوا على صواب وعلى عمل به. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة.
نعم، معطوفة عليها. هذا في قوله تعالى: إذ يبايعونك تحت الشجرة. المقصود بالشجرة شجرة كانت بالحديبية، وقعت البيعة تحتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل عثمان رضي الله عنه لأهل مكة لما أتى ليعتمر في العام السادس عليه الصلاة والسلام، فلما أرسل عثمان إلى مكة احتبسوه عندهم، وجاء خبر بأن عثمان قتل رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة لأجل عثمان رضي الله عنه. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لمن قالوا إن عثمان تخلف عن البيعة: كيف يحضر البيعة؟ والبيعة أصلا لم تقع إلا لأجله لما قيل إن عثمان قد قتل رضي الله عنه. أصحاب الشجرة هؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار أحد منهم، فلهم مزية في المسلمين، وهم من أماثل الصحابة رضي الله عنهم. قيل إن عددهم كان 1400، وقيل 1500، ومثل ما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى من عادة العرب أن العدد الذي يكون بين شيئين تارة يجبرون الكسر وتارة يلغونه. فمثلا لو سافر الواحد منهم مسافة 27 يوما قال سافرت شهرا، كأنه أتم الثلاثة أيام، لأن السبعة والعشرين قريبة من الشهر. وهكذا لو سافر مثلا 32 يوما يقول سافرت شهرا أيضا. إما أن يجبر الكسر من بعد 27 أو أن يلغي الكسر بعد 30. فعددهم رضي الله عنهم كان بين 1400 إلى 1500، فتارة يجبرون الكسر فيقولون 1500، وتارة يلغون العدد الذي بعد 1400 فيقولون 1400، كانوا بين هذين العددين. والشجرة المقصودة في القرآن هذه، إذ يبايعونك تحت الشجرة التي وقعت عندها البيعة، بيعة الحديبية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفل المزني: إني ممن شهد الشجرة إني ممن شهد الشجرة.
عندك إني؟
نعم. أحسن الله إليكم. قال: إني ممن شهد الشجرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف.
نعم.
وعن عقبة بن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني في البول في المغتسل.
نعم. هذان الحديثان المقصود أولهما، وهو الذي يطابق الباب، يريد أن يقول إن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان ممن شهد الشجرة، البيعة تحت الشجرة، شجرة الحديبية. لاحظ هنا أنه أتى برواية لا علاقة لها بموضوع الحديبية. ما الذي جعل البخاري رحمه الله يورد حديث النهي عن البول في المغتسل مع أنه متعلق بكتاب الطهارة؟ إذا تأملت السند الأول تجد عقبة بن صهبان يقول عن عبد الله، وعن هذه يمكن أن يكون لقي ابن مغفل، ويمكن أن يكون قد أرسل عنه الخبر، فلهذا أتبعه بالخبر بعده. فعن عقبة ابن صهبان قال: سمعت عبد الله بن مغفل، يريد رحمه الله تعالى أن يبين أن عقبة قد لقي عبد الله بن مغفل، هذا المقصود. والمقصود بالحديث أن عبد الله بن مغفل ممن شهد هذه البيعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وكان من أصحاب الشجرة.
كذلك هذا الخبر الآخر أراد أن يبين أن ثابت بن الضحاك ممن بايعوا تحت الشجرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، لو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغطيا فلم يصيب
فرجع متغيظا
فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح.
هذا طرف من خبر فيما وقع في الحديبية، ذكره سهل بن حنيف رضي الله عنه لما كانوا في القتال في صفين بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما، فإن أهل الشام طلبوا الصلح، فلما دعوا إلى الصلح كان من رأي علي رضي الله عنه أن يستمر القتال حتى ينتهي الأمر في صفين كما انتهى في الجمل، هذا كان رأيه رضي الله عنه. لكن أصر عليه طائفة من جيشه حتى قالوا له: إما أن تقبل بالصلح، وإما أن ندفعك برمتك إلى القوم ونفعل بك كما فعلنا بابن عفان، لأن الخوارج الذين خرجوا على علي قد قتلوا عثمان قبله، وهذا ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، فإن الذين قتلوا عثمان خوارج وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لاحقا. ولهذا قال هذا القائل وهو ابن الكواء: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله تعالى؟ يقول لعلي رضي الله عنه: الآن هم يدعونك إلى الصلح على كتاب الله، ويريد أن يوقف القتال، وبالفعل أصروا عليه حتى أوقف القتال، ودعا أهل الشام إلى ذلك ولم يصطلحوا، ثم خرج الخوارج عليه لاحقا وقالوا: لما قبلت الصلح؟ فقال: عن أمركم أوقفت القتال وقبلت الصلح، ثم قاتلوه لاحقا إلى أن أبادهم رضي الله عنه. يقول سهل بن حنيف لما رأى ما رأى من هذا النقاش وهذا الكلام: اتهموا الرأي، يعني لا يعجب الإنسان برأيه ويرى أنه على صواب وأنه هو المسدد والموفق، ولا سيما في الأمور ذات الخطورة التي قد يترتب عليها سفك دماء وقد يترتب عليها شيء من انفراط أمر الجماعة. قال: اتهموا الرأي. في بعض الروايات أنه قال: لقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو قدرت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردته، يعني من شدة الغيظ الذي أصابنا. يقول: كنا متحمسين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صالحنا المشركون على أن نرجع من هذه السنة ولا نعتمر، ثم جعلوا في الصلح إذا جاء أحد من الكفار إلى المسلمين في المدينة ردوه إلى الكفار، وإذا فر أحد من المسلمين، إذا جاء أحد من المسلمين كافراً عياذا بالله مرتداً وذهب إلى مكة لا يردونه إلى المسلمين، وإذا جاء أحد من المسلمين فاراً بدينه من مكة إلى المدينة رد على الكفار. فغضب المسلمون غضباً شديداً من هذا الشرط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الخبر هنا يقول: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً، لأن هذا الشرط الذي أغاض المسلمون أغاض المسلمين طلب الكفار نقضه لاحقا، فصار هذا الشرط الذي ظاهره أنه للكفار صار من مصلحة المسلمين للعكس، لأن الذي يذهب من المسلمين إلى الكفار هذا قد أراح الناس من شره ونفاقه وتبين على حقيقته. أما الذين فروا من المسلمين فروا من الكفار إلى المسلمين، فإنهم لما علموا أن المسلمين لن يؤوهم انطلقوا إلى موضع عند الساحل وصاروا يتعرضون لعير قريش، وكانت قريش لا يتعرض لعيرها، فلا يسمعون بعير لقريش إلا هاجموها، حتى طلب الكفار من المسلمين أن يتراجعوا عن هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جندل: إن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا والله عز وجل علام الغيوب. فالحاصل أن أبا وائل رضي الله عنه يقول: اتهموا الرأي، ولا سيما في الفتن ولا سيما في الأحداث التي يمكن أن يترتب عليها سفك دماء وقتال. يقول: لا تستعجلوا، اتهموا الرأي، ولا يعجب الإنسان برأيه. يقول: لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، من شدة الغيظ الذي أصابهم. فكأنه يقول: لا تعجلوا، الصلح قد يكون خيرا إذا أدى إلى أن يكف الناس بعضهم عن بعض ولو بشيء من الإغضاء على طرف من الأطراف، لأن الصلح خير. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه كان ممن غضب لما وقع ما وقع في الحديبية، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذه الأسئلة: ألسنا على الحق؟ أليسوا مشركين؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ على من نعطي الدنية في ديننا؟ يقول: لماذا نرجع ولم يقضي الله بيننا وبينهم؟ يقول: نقاتلهم، ما الذي يمنعنا من قتالهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع وفيه الغيظ والحنق على ما وقع، فجاء إلى أبي بكر وسأله نفس الأسئلة، فأجاب أبو بكر بعين أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن جواب أبي بكر وهو لم يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل ما عند أبي بكر رضي الله عنه من الرسوخ في العلم، وأنه أرفع وأجل حتى من عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالحاصل أن هذا مما وقع في ذلك الصلح والذي تغيظ منه كثير من المسلمين، ولا سيما بعد أن أخذ سهيل بن عمرو، لأن ابن سهيل بن عمرو لما سمع بالمسلمين أتى يرسف في قيوده ورمى بنفسه بين المسلمين، فلما اتفقوا على أن يرجع المسلم إليهم قال سهيل بن عمرو أرجع ابني هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركه لي، قال لا أتركه ولا أصطلح معك أبدا، قال بل اتركه لي، فأبى وأصر، ثم أتى وأخذه أمام المسلمين ولببه وضربه وذهب به، فكان هذا مما غيظ المسلمين جدا من هذا الشرط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه قال يا معشر المسلمين أرجعوا إلى الكفار أفتنوا في ديني، يعني وأنتم أكثر من 1400 تتركون أبي يرجعني إلى الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا، وكذلك كان، فإن هذا الشرط طلب كفار قريش أن يتنازل عنه. فالحاصل أن الشيء الذي يكون فيه صلح يؤدي إلى كف الناس بعضهم عن بعض ولو بشيء من الإغضاء ولو بشيء من شعور الطرف الأول بأنه قد غمص بعض حقه، الأمر كما قال تعالى والصلح خير، بغرض أن تحقن الدماء وأن تأمن السبل وأن يهدأ الناس. ولهذا وافق عليه الصلاة والسلام على هذه الشروط، ثم ما هي إلا سنتان اثنتان فقط حتى رجع مرة أخرى فاتحا مكة ب10,000، العدد هنا ما بين 1400 إلى 1500، رجع إلى مكة ب10,000، لأن الذين أسلموا في تينك السنتين أكثر ممن أسلموا منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا كما سماه الله فتحا، لأن الناس أمنوا وصار المسلم يعرض ما عنده على الكافر في حال من الأمان والراحة، وكل واحد منهم يأخذ من الآخر. أما قبل لما كان القتال موجودا ما كان المسلم يأمن أن يعرض دينه وما كان الكافر يستمع، ولهذا أسلم كبار قريش كما قلنا، عدد من كبار قريش وعلى رأسهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص ومنهم معاوية رضي الله عنه، أسلموا في تلك الفترة لأنهم لما تعقلوا الإسلام وأخذوه أخذ المناقشة بينهم وبين أهله في حال من الأمن، لأن كل طرف يأمن الآخر، أسلم هذا العدد الغفير ثم عادوا راجعين إلى مكة فاتحين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحجرات: وقال مجاهد: لا تقدموا لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه.
نعم، الله عز وجل نهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يجوز لأحد أن يفتات على النبي صلى الله عليه وسلم، أمر فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يتجاوزه أحد ولا أن يقول قول ولا أن يقول قولا بخلافه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال كذلك الآراء لا ترفع فوق سنته عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يرفع قوله على صوته على صوت النبي، وليس لأحد أن يرفع رأيه ووجهته على خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: امتحن أخلصا،
أي امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها سبحانه، الذين لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ويخضعون لأمر الله تعالى، هؤلاء قد امتحن الله عز وجل قلوبهم للتقوى. نعم.
قال رحمه الله: تنابزوا يدعى بالكفر بعد الإسلام.
نعم، لا يجوز أن يتنابز المسلمون فيما بينهم بالألقاب، فسرها هنا بأن ينبز المسلم بأنه كافر فيقول يا كافر يا منافق، و فسرت في مواضع أخرى بالوضع الذي كانوا عليه في المدينة، كان الواحد منهم له أكثر من لقب، فإذا ذكر له لقبه غضب، كما هو موجود عند بعض العامة ما يسمونه العيارة ونحوه، تجد أنه يعير بكذا، كلمة قالها أخطأ فيها فتمسك عليه وتردد عليه، يتزوج، يأتيه أبناء، يأتيه أحفاد وهي باقية، فنهى الله عز وجل عن هذا، قال لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن الإيمان يزكي ويطهر هذه الألسن ويهذب هذه الأخلاق، أما أن يخطئ أخاك خطأ أو أن يبدر منه كلمة أو أن يكون في خلقته أو غيرها أو شيء من تصرفاته أمر تعيره به ثم يبقى فيه، فلا شك أن هذا من الأمور الجاهلية التي نهى الله تعالى أهل الإسلام عن أن يكونوا عليها. نعم.
يريدكم ينقصكم،
يريدكم ينقصكم، لأن الله تعالى قال في الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، إلى قوله أن تطيعوا الله ورسوله، لا يلتكم أي لا ينقصكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. نعم.
ألتنا نقصنا.
نعم.
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية تشعرون تعلمون، ومنه الشاعر.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا بسرة، بسرة ابن، حدثنا يسرة بن صفوان.
نعم.
ابن جميل اللخمي قال: حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران، كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر.
حدثنا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أزهر بن سعد قال: أخبرنا ابن عون قال: أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة.
لما نزلت هذه الآية، لما جاء وفد بني تميم، أشار أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم الأقرع بن حابس، وأشار عمر رضي الله عنه بآخر غير الأقرع بن حابس وهو القعقاع بن معبد. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، يعني ما أردت إلا المخالفة والمنازعة، وليس غرضك الإشارة بهذا الرجل. فقال: ما أردت خلافك، يعني إنما أردت الإشارة على بهذا الرجل لأنه أنسب من الذي أشرت إليه. في بعض الروايات قال: فتلا حياء، وارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. ولهذا قال: كاد الخيران أن يهلكا، يعني لولا لطف الله عز وجل بهما. فلهذا كان عمر رضي الله عنه يغض صوته إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، يقول: نعم، ماذا تقول؟ من شدة ما يخفض صوته، لأن الله تعالى يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، من الأدب معه عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني: ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شأن الخطيب أنه يرفع صوته، فلما نزلت هذه الآية ظن أنها نزلت فيه، لأنه يرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعراء، وكان عنده من يخطب، فكان منهم ثابت، فلما نزلت الآية ظن أنها تشمله لأنه يرفع صوته، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بقي في بيته، فدخل عليه وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ثابت. فقال رجل: أنا آتي بخبر. فدخل عليه وإذا به منكس رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر، يعني شأني شر، إن الآية هذه نزلت في من يرفعون أصواتهم، وأنا رفعت صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. هكذا فهمها رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر الرجل أن يعود إليه بالبشارة بأنه ليس من أهل النار ولكنه من أهل الجنة. وهذا من دلائل كون ثابت رضي الله عنه من أهل الجنة، من يعين ويقطع لهم بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن الآية نزلت، لما نزلت ما كان أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر متعمدين لمثل هذا، ولكن اجتهد رضي الله عنهما، فأراد الله أن يبلغ الأمة الأدب في مثل هذا، وأن لا يرفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن القيم كذلك لا ترفع الآراء على حديثه وعلى سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية.
نعم، الآية كما في قوله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كلها في هذا السياق، ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله وألا يرفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا الآية. الآية هذه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، المعروف أنها نزلت في وفد بني تميم حين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه من وراء حجراته. في بعض الروايات أن الأقرع قال: إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله سبحانه وتعالى، هو الذي حمده زين وذمه شين، سبحانه وبحمده. فالحاصل أن البخاري رحمه الله تعالى ذكر الحديث عند هذه الآية، ثم ذكر بقية الآية، بقية الخبر: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، في الباب الآتي، ولم يضع فيه حديثا. إما أنه بيضه ليشير إليه، وقلنا إن المنية اخترمته رحمه الله تعالى قبل أن يتم ما في الصحيح، أو أنه أشار بالباب هكذا لأنه لا يوجد حديث فيه على شرطه رضي الله عنه ورحمه. لكن المعروف أن الآية نزلت في وفد بني تميم لما نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. نعم.
قال رحمه الله: باب قبله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.
نعم، ووقف عند هذا كما قلنا ولم يذكر فيه حديثا. اللهم صل على محمد. نعم.